حديث ابن البيلماني الذي فيه أنه مسح ثلاثا، هذه فيها أنه ممكن أنه قسمها، جعل واحدة 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 للجوانب كما حملها عليه الحافظ وجماعة احتمالا فعلوا، ويحتمل من صحة أن يكون فعل هذه الثلاثة، يعني قسم رأسه ثلاثة. ومن جهة الأسانيد لا يصح المسح ثلاثة، يعني كلها ضعيفة. حديث عثمان اللي في سنن أبي داود هذا شاذ أو منكر، يعني زيادة مسح رأسه ثلاثة شاذ أو منكر، لأنه يخالف الروايات الصحيحة كلها مسح برأسه واحدة، في التنصيص على أنها واحدة. نعم. كم حديث أنس؟
فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. فهذا مقصود أنس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينفي التكميل عن آل العمامة، بل أثبته المغيرة بن شعبة وغيره. فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه. ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة، وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة، وكان يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة. وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم، وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفة.
مسح الرأس إذا كان على الرأس عمامة، الأصل هو مسح الرأس، هو الذي أمر الله جل وعلا به في قوله وامسحوا برؤوسكم. فهل لبس العمامة يرخص فيه بمسحها مطلقا أم له شروط؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال ليست كل عمامة يمسح عليها، بل يشترط في العمامة أن تكون محنكة، يعني لها حنك مربوطة، أو أن تكون ذات ذؤابة، وهي التي تكون أكوارها طويلة يكون لها ذؤابة، كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عمامته كانت تارة ذات ذؤابة وكانت تارة محنكة. قالوا والعمامة الصماء لا يمسح عليها. ومنهم من قال لا يشترط شيء، لأن المسح على الرأس هو الأصل، فإذا كان على الرأس عمامة فإنها تكون حائلا من الحوائج فيمسح عليها مع رأسه، فإن كان بدا من الرأس شيء فيمسح على ما ظهر ثم يكمل على العمامة. وهذا القول أولى، لأن التفريق ما بين أنواع العمائم ما ينضبط، فإن كان المشهور عند علمائنا الحنابلة رحمهم الله اشتراط القول الأول من اشتراط كونها ذات ذؤابة أو أن تكون محنكة. هنا حال العمامة أنها الآن العمامة قد تكون مستغرقة للرأس، يعني ما في شيء من الرأس باين، عمامة كبيرة من الناصية إلى آخره، فهذا يمسح على العمامة بوضوح. يمسح على أي شيء في العمامة؟ هل يمسح على أعلاها ولا يمسح على دوائرها؟ إيش رأيكم؟ وين أهل الفقه؟ يكون يمسح عليها، عليها من أعلاها وعلى أكوارها أيضا. إذا بان شيء، الحالة الثانية يكون يحطونها هنا في النصف ويبان شيء من الشعر، الإنسان قد يغطيها كلها وأحيانا يأخرها ويبان شيء من ناصيته، شعر الناصية، فهنا يمسح على ما ظهر ويكمل الباقي على العمامة، يعني أن ما ظهر حقه المسح، ما ظهر حقه المسح. هل المجزئ في مسح الرأس المجموع أو الجميع؟ وامسحوا برؤوسكم. هل المقصود جميع الرأس أو مجموع الرأس؟ الظاهر أن المقصود المجموع، لأن الجميع يعسر، يعني لو كان له شعر وبيحرك يديه لابد أن يده تزل عن بعض الشعرة، فلهذا صار الخطاب متوجها إلى المجموع لا إلى الجميع. نعم. ولأنها الأصل في الممسوحات في الشريعة أن يكتفى بالمجموع أيضا لا الجميع، مثل المسح على الجوربين وعلى الخفين والمسح على الحوائل نحو ذلك، يكتفى فيه بالمجموع لا بجميع الأجزاء. نعم. عمامة؟ لا، ما هي بعمامة، لا هذه ثوب، ما عاد صارت شماغ يعني. ما عاد صارت غترة لا ولا طاقية، ما هي بعمامة، كل هذه الأشياء ما هي بعمامة. العمامة فيها يعني مشقة أو فيها صعوبة في النزع وتغيير الهيئة، مو بسهل إعادتها. لو عندنا أحد من السودانيين يصف لنا، هو اللي بيعرفونها زين. أما عماماتنا في العمامة اللي تستخدم في الخليج وكذا الصغيرة جدا، هذه ليست عمامة. نعم. إيه. لا ما يجزي إذا كان يعني الرأس مكشوف، ما يجزي أن يمسح على ناصيته فقط، حتى على قول الحنفية، فإن الحنفية يشترطون إيش؟ أحد الجهات، بعضهم يقول الربع بعضهم يقول الثلث، لكن اللي يعني عندهم أنه يمسح أحد الجهات، يعني بيمسح ذا الجهة كاملة أو يمسح ذا واحدة من الجهات كاملة أو يمسح، أما الناصية فقط فما ما يجزي. والباء الباء للإلصاق وليست للتبعيض. وامسحوا برؤوسكم، ليست الباء للتبعير، لأن الباء الأصل فيها أنها للإلصاق، والإلصاق قد يكون إلصاق ذات بذات أو إلصاق مكان بمكان، يعني البحث موجود في كتب حروف المعاني. وليست الباء هنا للتبعير، الحنفية يقولون للتبعير، يعني امسحوا ببعض رؤوسكم، امسحوا بعض رؤوسكم، لكن هذا ليس بصحيح، لأن الأصل في الباء أنها للإلصاق، وكوننا نلجأ إلى أن تكون للتبعيض، وإن كان قد ورد بقلة عن العرب وأنكره من أنكره لغة، فإن السنة هي البيان للقرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه كله، ما اقتصر على البعض، وما وقع الفعل الذي يقع بيانا للأمر يكون ايش؟ وايش بلاكم الله يهديكم، معلومات قلناها لكم يمكن مره ومرتين، الفعل اذا وقع منه عليه الصلاه والسلام بيانا للامر امتثالا للامر، ايش يكون حكم الفعل؟ الوجوب. يعني افعال النبي صلى الله عليه وسلم تاره تكون حكمها الوجوب، متى يكون واجبا فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ إذا كان امتثالا لأمر، مثلا قال وامسحوا، قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، هنا امتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو ما امتثل؟ على النحو الذي امتثل يكون تحديد الواجبة، فمسح الرأس كاملا هو الذي فعله، فدل على وجوبه. مثلا في قوله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هنا أمر بذكر الله عند المشعر الحرام الذي هو إيش؟ المشعر الذي في مزدلف. طيب هنا أمر بالذكر عند المشعر الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم امتثل لهذا بفعله، فبات ورخص لطائفة في أن يذهبوا من مزدلفة بعد أو في آخر الليل أو بعد نصف الليل إلى آخر، ضعفة ومن معهم من الأصحاء ممن يصحبونه، وأذن لأهل السقاية وإلى آخر، فدل هنا على أن البيتوتة إلى ما بعد نصف الليل إيش؟ واجبة. لماذا؟ لأنها وقعت امتثالا للأمر. كذلك واذكروا الله في أيام إيش؟ معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذه اذكروا الله، هذه امتثلها النبي عليه الصلاة والسلام. بأي شيء امتثلها؟ امتثلها بالرجم، وامتثلها بالبيتوتة. فدل فعله على أن الرجم في الأيام، وعلى أن البيتوتة إيش؟ واجبة. وهذا هو استدلال المحققين من العلماء، وهو أوضح من استدلال من استدل بقوله خذوا عني مناسككم، لأن من أفعاله عليه الصلاة والسلام في الحج والعمرة ما هو سنة، مثل صلوا كما رأيتموني أصلي. هل كل فعل فعلت في الصلاة واجب؟ ليس كذلك بالإجماع، ليس كل فعل فعله عليه الصلاة والسلام في صلاته فهو واجب. فإذا الاستدلال بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي على الواجبات فيه نظر، كذلك الاستدلال بقوله خذوا عني مناسككم على كل ما فعله عليه الصلاة والسلام في الحج وصلوا كما رأيتموني أصلي على كل ما فعله في الصلاة هذا فيه نظر، تحتاج إلى المقصود. هذا الدليل أصولي واضح ينفعكم يعني كثيرا في الاستدلال. تلخيص القاعدة هذه أنه ما الفعل الذي وقع امتثالا لأمر الله فهو واجب، فعل الذي وقع امتثالا واجب. هذا كثير يعني لقاعدة يستدل بها في كثير من المسائل. وهي الخمار تمسح عليه إذا كانت مشدودة إلا تكون مشدودة. أجل كيف تكون مشدودة؟ تكون مشدودة تحتها. ما هو إذا أبدل؟ إذا عبر، إذا عبر عن الشيء ببعضه دل على أن هذا البعض ركن، مثل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني إيش؟ صلاتكم، دل على أن الصلاة من الأركان، واضح؟ لأنها ركن، الصلاة في نفسها ركن من الإيمان الذي هو الإسلام، أو أن الصلاة عمل هو ركن في الإيمان الذي هو قسيم الإسلام. كذلك وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر يعني القراءة، قراءة الفجر، إن قراءة الفجر مشهودة. ترك الصلاة وعبر عن الصلاة بإيش؟ بالقراءة، فدل على أن القراءة ركن، وهكذا. يعني كذلك قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفا، يدل على أن قراءة الفاتحة ركن. نعم، طبعا هذا ما يدخل في مسألة المأموم، ركن مطلقا، يعني ركن يعني للإمام والمنفرد، أما المأموم يجي فيها الخلاف، ما يستقيم الاستدلال بها على المأموم لأنه ما فيها ذكر للمأموم. واضح؟ واضح لك؟
نعم.
هم ذكروا هذه من القواعد، لأن التعبير عن الماهية ببعضها يدل على أن هذا هو ركنه. الحج عرفة، حج عرفة، حج فيها أشياء ثانية، دل على أن العرفة ركن من الأركان. نعم، أكمل يعني.
وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين، ويمسح عليهما إذا كانا في الخفين أو الجوربين، وكان يمسح أذنيه مع رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما. ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر. ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة، ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية. وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وإيش أعد؟ ولا ثبت،
ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله.
إيش ليش شكلت قوله؟ أنا ليش أرد عليك؟ غيرك ما رديت عليه لأنك ما أنت بتخدمة، قراءتك ما شاء الله سليم. يجي أحيانا واحدة ثنتين فهذا يدخل الواحد صح، أما أحيانا اللي يقرأ ويغلط 10 غلطات ما نسكت عنه. وقوله يعني ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من الأذكار غير التسمية في أوله وقوله كذا، هذا اللي ثبت في آخر، فهي معطوفة على غيره. غير التسمية في أوله وقوله ما يصلح ما.
ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده.
لا لا، إذن وقوله أحسن واضح، لأنه ولا ثبت عنه إيش؟ غير التسمية وغير قوله، يعني إذا قلنا ولا ثبت عنه قوله صار منفيا. لا قراءتك أنت صح، أصبت جزاك الله خير. هي مشكلة عندك ولا أحسن؟ لا قوله ما له وجه، ولا ثبت عنه غير التسمية وقوله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره. وفي حديث آخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولم يكن يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولم يتجاوز 3 قط. وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة. وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه. وأما حديث عائشة كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، وحديث معاذ بن جبل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه، فضعيفان لا يحتج بمثلهما، في الأول سليمان بن أرقم متروك، وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف. قال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
وأنعم ولا أنعم شكل عنده؟ نعم.
ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضأ، ولكن تارة يصب على نفسه، وربما عاونه من يصب عليه أحيانا لحاجة، كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضأ، وكان يخلل لحيته أحيانا.
لذلك يذكر يقال، ما أدري عن صحته، لكن يقال لأجل مسألة صب الوضوء، هذا صب الماء، أن الوضوء كيف تأخذ الموية؟ لابد بفعل تفعله، فهو إما أن تذهب أنت إلى الماء وإما أن يصب عليك. فلما جاءت البزابيز هذه الحنفيات اللي هي تفتح وهي تجيك، يقال الله أعلم يعني حكاية ماني مثبت منها، يعني ما أدري هل هي ثابتة أم لا، اختلف فيها فقيهان في بلد مفتيان، فقال مفتي أظن من المالكية أو شيء أن هذه ما تجوز، لأن ما فعل فعلا، الموية جتة وهو لا بد أن يفعل فعلا إلى آخر. وقال الحنفي تجوز، قالوا فسميت حنفية لأن الذي أجازها من الحنفية. وهذا مثل ما ذكر لك ابن القيم ليس له أصل شرعي، فالمقصود حصول الوضوء. أما فعل العبد كون أنه يصل إلى الماء أو أن الماء يصل إليه المقصود أو أنه يصب عليه أو هو يغترف إلى آخره، هذا ما له، ليس له أثر في الحكم. حصول الوضوء بقصد، المهم أن يكون فعل الفعل بقصد شرعي في رفع الطهارة، يعني النية حاصلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ بنفسه وصب الماء عليه مثل ما ذكر لك، والأمر فيه ساعة.
وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك، وقد اختلف أئمة الحديث فيه، فصحح الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه
وسلم الله
كان يخلل لحيته. وقال أحمد وأبو زرعة لا يثبت في تخليل اللحية حديث، وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه. وفي السنن عن المستورد بن شداد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، وهذا إن ثبت عنه فإنما كان يفعله أحيانا، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم، على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة. وأما تحريك خاتمه
على أن
في إسناده
عبد الله على أن في إسناده عبد الله، اسم إن مؤخر. نعم،
على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة وأما تحريك خاتمه فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه. ومعمر وأبوه ضعيفان، ذكر ذلك الدارقطني.
فصل في هذا السياق طويل والفوائد المتنوعة واضحة، ولكن هناك مسائل. الأولى كما ذكر أن الأذكار جميعا بدعة إلا التسمية في أوله وقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره في آخره، أما في أثناء الوضوء فجعل ذكر لكل عضو من أعضاء الوضوء، كأن يقول إذا غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، وإذا غسل يمناه اللهم اجعلني ممن يأخذ كتابه باليمين، وإذا غسل يده الشمال قال أعوذ بك اللهم أن أكون من أهل الشمال، ونحو ذلك. الأذكار تختلف باختلاف الناس فيها والمدون في بعض الكتب، فهذه كلها من البدع المحدثة. كذلك النية في أوله، النية محلها القلب، وهو إذا تحرك إلى العمل قاصدا رفع الحدث وابتدأ في الوضوء، هذه هي النية، لأنه تحرك للعمل وبدأ يتوضأ فخلاص نيته حاصلة دون أن يتكلم، لأن النية محلها القلب، وإذا حصل في القلب الحركة في أن يفعل الشيء تحرك البدن وعمل. والنية هنا المشترطة في أوله، أما لو غفل ولها في أثنائه، يعني تحرك على أنه يريد الوضوء ثم وهو ماشي نسى، يعني قام يفكر بأشياء وبدأ يتوضأ إلى آخره حتى تم، فوضوءه صحيح لأن نيته الأصلية ما أتى شيء يقطعها، وغفلته لا تقطع النية. المسألة الثانية مسح الرقبة، هذه استحسنها طائفة من الفقهاء واستحسنوها لأمرين. الأمر الأول أن غسل الوجه واجب ومسح، والثاني أن مسح الرأس واجب، وكل منهما تندرج عليه القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيمسحون الرقبة لتحقق أنه استوعب الرأس مسحا واستوعب الوجه غسلا، لأن فيه التداخل. وش الحد من هنا بالضبط؟ هل هو الحد الطرف ولا إلى آخره؟ فيقولون نستريح من الإشكال فتمسح الرقبة مع الرأس لأجل ذلك. أما الحديث الذي يروى مسح الرقبة أمان من الغل، أمان من الغل يوم القيامة، فهذا موضوع. فمسح الرقبة على هذا الذي قالوه أيضا هذا استحسان في مقابلة الشر، في مقابلة الدليل، والنبي عليه الصلاة والسلام امتثل أمر الله جل وعلا بدون ذلك. فالزيادة على الشرع باستحسان مسح الرقبة على هذا النحو داخل في حد المحدثات بوضوح، لأن الوضوء عبادة، وهذا الفعل محدث وزيادة في العبادة، فهو داخل في كل وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فإذا مسح الرقبة لا يصح فيه شيء، واستحسانه بما ذكرنا عند من قال به غلط، فهو بدعة من البدع المحدثة. أظن باقي المسائل واضح إن شاء الله. تخليل اللحية المقصود بها اللحية الكثيفة التي تستر البشرة، وتخليلها المقصود منها إيصال بعض الماء إلى داخلها بأحد طريقتين، إما هكذا وإما من أسفل يدخل يديه هكذا، والأكثر على أنهم يفعل بها هكذا. كما ذكر لك ابن القيم أن حديث تخليل اللحية أنكر الإمام أحمد وأبو زرعة وجماعة، واستحسنه طائفة أيضا من العلماء وحسنوا الحديث فيه. والمعتمد أنه لا يصح في تخليل اللحية شيء، فمن فعل أحسن ومن ترك أحسن. نعم، نكتفي بهذا. أقرأ. إيش فيه تشيف؟ سمعت الكلام فيه وأنه ما يصح فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم نشف أعضاءه بعد الوضوء، وإذا نشف فلا بأس، لكن ليس سنة. واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ المؤمن تحاكت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، قوله مع آخر قطر الماء، على أن المستحب الإبقاء وعدم التنشيف حتى تتقاطر ويحصل له ذلك. لكن هذا من قبل الاستحسان، لو نشف لا بأس، لو ترك أيضا لا بأس، لأن الأمر على الإباحة الأصلي، يعني المقصود به الأمر الواجب. أما إذا كان الأمر مستحبا فيكون الفعل مستحبا. نعم، يعني مثلا أذكر الله ذكرا كثيرا هذا أمر، لكن هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ للاستحباب. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لهذا الأمر بأنه كان يذكر الله على كل أحيانه هذا للاستحباب. فإذا الأمر إذا كان للوجوب فجاء فعل النبي عليه الصلاة والسلام بيانا امتثالا له وبيانا لصفته فهذا واجب، الفعل واجب. وإذا كان الأمر للاستحباب فيكون فعله عليه الصلاة والسلام للاستحباب. نعم، هذا بحث أصولي طويل. الأصل في الأوامر إذا تعلقت بالعبادة أنها الوجوب، أما إذا كان الأمر لا يتعلق بالعبادة أو تعلق بالعبادة وصرفته قرينة عن الوجوب إلى غيره فإنه ينتقل إلى الاستحباب أو الإباحة أو إلى آخره. فالتفريق بين الأوامر الدالة على الوجوب أو الاستحباب أو حتى الإباحة في أمر دال على الإباحة، مثل وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا أمر وابتغوا من فضل الله، أمر بإيش؟ بالانتشار والابتغاء من فضل الله، يعني بالتجارة. هل هو أمر للإيجاب؟ لا. هل هو أمر للاستحباب؟ لا، هو أمر للإباحة. هذا يعرفها العلماء بقواعدها وقرائنها. الأوامر في القرآن والسنة الأصل فيها في الوجوب إذا كانت متعلقة بالعبادة، وقد تكون للاستحباب وقد تكون للإباحة. إذا كان نعم يمكن إيصال الماء إلى داخله فهو أحسن لا شك. أو نعم مثل الساعة هنا يعني عندك فسبح حمد ربك قبل طلوع الشمس، هذه صلاة الفجر، وقبل غروبها هذه صلاة العصر، ومن الليل فسبح هذه أيضا صلاة العشاء وقيام الليل الذي هو واجب عليه عليه الصلاة والسلام، وأطراف النهار هذا إما أن يحمل على التأكيد يعني صلاة الظهر والعصر، أو أنها على الأعمال المستحبة من الذكر المعتاد، لأن الأصل في الذكر أنه الذكر له غير الصلاة الاستحباب، هذا الأصل فيه، الأذكار طرفي النهار، الأذكار الدخول الخروج المسجد إلى آخره، هذا الأصل فيه أن الاستحباب حميها الاستحباب ليست الوجوب، الأفضلية من فعلها قد أحسن ونال قربة، ومن ترك فلا حرج عليه. فإذا ممكن أن اللي يقول أن الأفعال أن التسبيح هنا هو التسبيح المعروف فسبح بحمد ربك ليس هو الصلاة، فيقول أن هذا أمر استحباب لأن ماشي على قاعدة الذكر، وأما الخصوصية فلا يصار إليها إلا دليل. الأصل اشتمال الأوامر له عليه الصلاة والسلام ولغيره، الجميع مخاطر.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بثابت في صالح علمه أصول في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات.
من مسح على الخفين هنو تكتبون تاريخ وإلى هنا انتهوا.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المكن على الخفين، صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر ولم يسف ذلك حتى توفي، ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهم في عدة أحاديث في سان وصحاب، وكان يمسح ظاهر الخفين ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه، ومسح على الجوربين والنعلين، ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الماضية، وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث، لكن في قضايا أعيانه يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة.
يحتمل أحسن من يحتمل.
ويحتمل
تجوز بس بشيء من التخريج اللغوي، ويحتمل في الأشياء اللي تنقسم، يعني هذا يحتمل، تقول يحتمل هذا ويحتمل هذا، يعني الأمر يحتمل هذا والأمر يحتمل هذا، يعني
ويحتمل.
أما يحتمل يعني أن الناس يحتملون، يعني فيه نوع الحمل وهذا فيه ضعف، لذلك في التقاسيم الأحسن تقول يحتمل بالفتح وليست بالضم.
ويحتمل العمومة الخفين وهو أظهر والله أعلم، ولم يكن يتكلف ضد هذه التي عليها قدما، بل إن كان شاف الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعلم
ولم
أفضل
أعد ولم إيش
ولم يلبس
القطن. يلبس يلبس لأنها هي من باب عمل لبس يلبس، لا ليست من باب عمل لكن هي فعل يفعل لبس يلبس لبسا. نعم.
ولم يلبس القط لينسف عليه، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا والله أعلم
رحمهما الله تعالى. الحمد لله. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. معلوم أن الأصل هو غسل الرجلين، وهو المأمور به في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. وهذا هو أكثر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، لأن الغالب أن رجله عليه الصلاة والسلام أو أن قدميه كانتا مكشوفتين. وربما لبس الخف عليه الصلاة والسلام فجاءت الأحاديث عنه المتواترة عن أكثر من 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين. وجاء أيضا عن عدد من الصحابة قد يبلغون 7 أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين أيضا. وهذا كله من باب الرخصة والتيسير على الناس في المسح على الخفين وفي المسح على الجوربين. وأيضا لم يكن هذا مقتصرا على ما يلبس على الرجل، بل كذلك ما يلبس على الرأس كالعمامة إذا كانت محنكة كما كانت تلبس العرب، أو كانت ذات ذؤابة قد تختل، فإنه عليه الصلاة والسلام ربما مسح على العمامة أيضا، إما على العمامة وحدها أو على الناصية يعني مقدم الرأس إذا كان باديا وأكمل على العمامة. والمسح على العمامة يكون على أكوارها ولفائفها كما هو معروف. فكان هديه عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين والمسح على الحوائل بعامة من أكمل الهدي، وفيه التيسير على الأمة ورفع الحرج عنها، امتثالا لقوله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. لأنه إذا لبس المرء الخفين أو لبس الجوربين فإنه ربما كان هناك نوع مشقة، أو كان خلعه لما لبس فيه عدم تيسير، والشريعة جاءت بالتيسير على الناس في أمور دنياهم وفي أمور دينهم أيضا. وقت المسح ذكر لك أنه للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. وهل التوقيت يبدأ من اللبس أو من الحدث بعد اللبس أو من المسح الأول بعد اللبس؟ أقوال، والثاني والثالث منها مشهوران يعني من أقوال الأئمة، وهذان قولان، والأرجح منهما هو الأخير، وهو أن المدة تبدأ من المسح بعد اللبس، لدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلياليهن، فجعل المسح ممدودا إلى هذه المدة. والأصل أن المراد بالمسح المسح الحقيقي، يعني ما مسح ما بدأه ماسحا فعلا، لا ما يجوز له أن يمسح وهو ما بعد الحدث. وهناك قول ثالث في المسح، لأن المسافر لا يتوقت مسحه، بل يمسح إذا كان مسافرا حتى يصل، يعني إذا كان جادا به السير فإنه يمسح حتى يصل. وهو قول لمالك ولبعض أهل المدينة، وعمل به ابن تيمية رحمه الله لما ذهب بالبريد إلى في أمور الجهاد في الرحلة إلى مصر استعمل هذا في أنه مسح أكثر من ذلك، وهذا لأجل تأويل وتوجيه وجهه في ذلك كما هو معروف. المقصود أن السنة ماضية في أن مسح المقيم يكون يوما وليلة، وأن مسح المسافر يكون 3 أيام بلياليهن، وهذا من المسح الأول 24 ساعة من أول ما مسح، ولا ينظر فيه إلى هل صلى 5 صلوات أو أقل أو أكثر، المهم من أول مسح. إذا مضى 24 ساعة يوم وليلة على أول مسح فإنه تنتهي المدة ويجب عليه الوضوء على الصحيح. وهنا أيضا مسألة متعلقة بقوله ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه، يعني أن الأفضل للمؤمن المسلم أن يتابع السنة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كانت قدماه مكشوفتين غسلهما، وإذا كانت قدماه مستورتين بخفاف أو بجورب فإنه يمسح عليهما إذا كان أدخلهما طاهرتين. وهذا هو الأفضل، أن لا يتكلف غير حال، فإذا كانت قدماه مكشوفتين فإنه يغسل القدمين، وإذا كان عليه الخف فإنه يمسح عليها، هذا هو الأفضل. وليس الأفضل أنه ينزع الجورب ليغسل أو ينزع الخف ليغسل القدمين. قال في آخر الكلام وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا، وهذا هو الظاهر من السنة أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلف غير ما هو عليه. طبعا شروط الممسوح عليه من الخفين والجوربين والعمامة هذا لها بحثها في كتب الفقه، والمسائل في ذلك معلومة. نعم.
في المسألة الأولى ذكر المسح على الجوربين والنعلين، النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين ومسح على الجوربين والنعلين. والمسح على الجوربين والنعلين معلوم أن المسح لا يكون على جميع الجورب، لا يشترط المسح أن يكون على جميع الجورب، فإذا مسح على مجموع الجورب فإنه أجزأ، لذلك قد يستر الجورب نعل مما كانت تلبس في ذاك الوقت فإنه يمسح على ما ظهر من الجوربين ويكفي. لذلك قوله مسح على الجوربين والنعلين عليه الصلاة والسلام لأن المسح على الجوربين يكفي بعضه. وأيضا إذا كانت النعلان ملبوستين فإن فيه مشقة أيضا من خلع النعلين. أما الآن مسألة الكنابر يعني الحذاء هذا يختلف، لأنه أكثر الأحذية طبعا غير النعلين وغير الصنادل، غير الصندل اللي يسمونه الصندل، فإنه يكون الحذاء ساتر جل القدم، وكذلك بعض الصنادل الأخيرة هذه أشوف حال بعض من يلبسها أنها تكون فيها خيوط تستر أكثر، يعني الجلد اللي فيها يستر أكثر القدم. فالمقصود من هذا أن المسح على الجوربين يكون على مجموع الجوربين، يعني على أكثر الجوربين، على أكثر الظاهر لا أكثر الأعلى، أما الأسفل فلا يمسح كما هو معنى. فإذا كان مستورا بحذاء أو مستور بنعلين صنادل أو غيرها تستر كل القدم أو أكثر القدم فإنه لا يمسح على الجوربين على هذا، وقد يمسح على الحذاء إذا كان يريد الصلاة فيه، أو يمسح على النعل أو على الصندل إذا كان يعتبره يعني مع الجورب ساترا آخر.
كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة لوجه والكفين، ولم يتفاعل أنه تيمم بضربتين ولا إلى النصفين، قال الإمام أحمد: من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده، وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبقة أو رملا. وصح عنه أنه قال: حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة فالصلاة في الرمل، فالرمل له طهور. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقه وماءه في غاية قلة، ولا يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن في المفاوي في الرمال أكثر من التراب، وكذلك أرض الحجاز وغيره. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل، والله أعلم. وهذا قول الجمهور.
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه كان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، ويبدأ بالوجه لأن التيمم بدل عن الماء، عن الغسل بالماء. معلوم أنه رتبت الأعضاء بأن غسل الوجه قبل غسل اليدين، فهو إذا ضرب ضربة واحدة مسح بهما بكفيه وجهه، ثم مسح أحد الكفين بالأخرى. وأما أنه ضرب ضربتين عليه الصلاة والسلام فإن هذا فيه بحث. هنا يقول ابن القيم: لم يصح أنه ضرب ضربتين، ويعني به أنه شاذ فيما روي، لكن هو موجود وقد في الصحيح، وأعله بعض العلماء كما هو معروف. وقد يقال إن السنة الغالبة هي أن تكون ضربة واحدة، وأما ضربتان فإنها خلاف السنة المشهورة أو المتواترة أو الظاهرة. لكن ابن القيم يقول: لم يصح أنه تيمم بضربتين، يعني لشذوذها. أما التيمم إلى المرفقين فهذه قال بها بعض السلف، يعني بعض التابعين، وهو كما ذكر لا يصح، لأن الذي جاء في السنة أنها للوجه والكفين، وليس التيمم هنا بدل عن اليدين، عن غسل اليدين إلى المرفقين، بل السنة جعلت التيمم هنا عضوه غير عضو الغسل، فعضو الغسل اليد إلى المرفق كما في الآية، وأما التيمم فهو دون ذلك، فيمسح بعض الكفين ببعض، بطن هذه بظهر الأخرى. الله جل وعلا أمر بأن نتيمم صعيدا طيبا، قال جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذه الآية استدل بها طائفة من العلماء كالإمام أحمد وكأصحابه وآخرون أيضا كثير، على أنه لا يصح التيمم إلا بتراب أو بصعيد له غبار، لأنه قال جل وعلا: منه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن هنا تبعيضية، يعني من بعضه، وهذا يعني أنه لا بد أن يعلق شيء في اليدين في الكفين حتى يمسح، فإذا لم يكن يعلق مثل الطين أو السبخة أو الرمل أو نحوه مما يتحات ولا يعلق، فإنه لا يصح معه الامتثال. والقول الثاني وهو الذي ذكر ابن القيم هنا أنه قول الجمهور، في أن الآية تحمل على الأفضل وعلى الكمال وعلى أنه إذا وجد صعيدا من تراب له غبار، أما إذا لم يجد فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتيمم إذا لم يجد الماء في أسفاره، وقد يمر برمال كثيرة، قد يمر بأراضي سبخة. وقوله هنا في الحديث أيما حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره، هذا فيه العموم، لأن حيث لأن حيث هذه فيها عموم الأمكنة، فحيثما أدركت يعني في أي مكان أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وهو مكان الصلاة الأرض، وعنده طهوره في أي مكان، وهذا يشمل أمكنة الأرض الرملية والأرض الطينية وأرض التراب اللي لها غبار وأرض السبخة وفي أي مكان، وهذا العموم واضح الدلالة. وكذلك قوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد اسم لما صعد عن وجه الأرض، والطيب يعني الطاهر الذي ليس فيه النجاسة. فدل الحديث والآية على أنه إذا حضرت الصلاة ولم يجد الماء فإنه يتيمم، يعني يقصد الصعيد وهو الأرض التي عنده فيتيمم منها. فنخلص من ذلك إلى ما قال من أن المرء المؤمن لا يجب عليه أن يحمل التراب الذي له غبار معه في سفره، بل التيسير في حقه أنه يسير وأي مكان أدركته فيه الصلاة فيتيمم بالأرض التي هو فيها، رملا كانت أو سبخة أو طينة أو بتراب له غبار إلى آخر. وهذا يدل أيضا على أنه في الأرض التي يوجد فيها التراب الذي فيه الغبار فإنه لا يعدل عنه لا غيره، وهذا ينبغي التنبيه عليه في ما عند المرضى ونحو ذلك، فإنهم يكثرون بالرمال، يعني يأتون برمل معنى موجود التراب الذي له غبار. وذاك في قول من قال من أهل العلم بأنه يجزئ، يعني إذا كان في أرض لا يلزمه أن يحمل معه التراب الذي له غبار بما إذا أراد أن يتيم. أما إذا كان مثل البلدان هذه مثل أرض نجد ونحوها فإن التراب الذي له غبار موجود، ويكفي أن يصيبه الغبار ولو لم يتيمم، يعني لو لم يضرب على الأرض نفسها. يعني مثلا إذا كان التراب في كيس وإذا ضرب عليه خرج الغبار وعلق بيديه، فإن هذا يكفي، لأن المقصود أن يتيمم وأن يعلق بيديه شيء. طبعا قوله كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملة، قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم، هذا من باب الاستنتاج، ولا لم يروى في حديث، لم يروى في حديث أنه كان يتيمم بالسبخة أو يتيمم بالرمل، ولكن هذا من الاستنتاج من سيرته وسنته في أنه أتى أرضا فيها رمل وأتى أرضا فيها سبخة، وأنه لم يكن يمتنع من التيمم. هذا من باب الاستقراء والاستنتاج، ولا لا يحفظ، أنا لا أعرف حديثا في هذا المعنى. نعم أكمل.
وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على قبول منها ثم إمرارها إلى المنفر ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع وإقامة إذهانه اليسرى كالمؤذن إلى أن يصل إلى إذهانه اليمنى فيطبقها عليها، فهذا مما يعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولا علمه أحد من أصحابه.
اللهم صل وسلم.
ولا أمر به ولا استحسنه، وهذا هديه إليه التهاكم. وكذلك لم يقف عنه التيمم بكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء. وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكما إلا فيما اقتضى الدليل خلافه.
يريد من هذا ابن القيم رحمه الله أن الصفة التي استحسنها بعض الفقهاء في صفة التيمم وإمرار اليد على اليد أن هذه لا أصل لها في السنة من الصفة التي وصل، وأن السنة أن يمسح الوجه ثم تمسح إحدى الكفين بالأخرى، باطن هذه بظهر الأخرى ثم باطن الثانية بظهر الأخرى، وهذا هو المقصود. وليس ثم في السنة صفة خاصة في إمرار الكف على الكف أو إمرار بعض الأصابع على ظهر الكف الأخرى أو الأصابع الأخرى، فإن هذا لا أصل له في السنة كما هو ظاهر من كلام ابن القيم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أحدا من أصحاب هذه الصفة ولا أمر به ولا استحسنه ولم يفعله، ليكون ذلك مما لا يشرع. أما التيمم هل يتيمم لكل صلاة أو لكل وقت أو يتيمم حتى ينتقض وضوءه بأحد نواقض الوضوء المعروفة، هذا فيها خلاف بين أهل العلم. ابن القيم هنا رجح تبعا لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى أن التيمم بدل عن الوضوء بالماء، وأنه إذا تيمم فقد ارتفع الحدث بالتيمم، فيستبيح ما يستباح بالوضوء حتى تنتقض الطهارة بأحد نواقض الوضوء المعروفة. وهذا يعني أنه إذا توضأ عند دخول صلاة الظهر مثلا ثم لم ينتقض وضوءه حتى دخل وقت العصر، فإنه يصلي العصر بتيممه الأول، ثم إذا دخل وقت المغرب ولم ينتقض وضوءه فإنه يصلي المغرب بتيممه الأول. وهذا أحد أقوال العلماء في المسألة. والقول الثاني أن التيمم مبيح للصلاة، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وهذا يعني أن المؤمن إذا قام إلى الصلاة في كل وقت فإنه يجب عليه أن يتوضأ لكل وقت، فإذا لم يجد الماء فإنه يجب عليه أن يتيمم لكل وقت. وهذه دلالة في الآية كما هو ظاهر، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فكلما أراد الإنسان أن يقوم إلى الصلاة المفروضة فإنه يجب عليه أن يتوضأ. فإذا أراد أن يصلي الظهر وجب عليه أن يتوضأ لصلاة الظهر، فإذا دخل وقت العصر دلالة الآية وجب عليه أن يتوضأ لصلاة العصر سواء أحدث أو لم يحدث، وهذا في الوضوء وفي التيمم. أما الوضوء فدلت السنة على أنه إذا لم يحدث فإن له أن يصلي الصلاة الأخرى بوضوء الأولى، وهذا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدة صلوات بوضوء واحد في فتح مكة وفي غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واضحة. فهذا تخصيص لدلالة الآية على وجوب الوضوء لكل صلاة. أما التيمم فلم يأتي ما يدل على إخراج الوضوء لكل صلاة، إخراج التيمم لكل صلاة إذا لم يحدث من هذا العموم، ولهذا كان الأوجه والأظهر أنه إذا حضرت الصلاة الأخرى فإنه مأمور بأن يتوضأ، فإذا لم يجد فإنه يتيمم ويحدث تيمما آخر ولو لم يحدث، لأنه لا بد له من امتثال الآية، والسنة دلت على استثناء الوضوء فبقي التيمم على أصل دلالة الآية فيه. وهذا هو الأظهر من جهة الدليل. وابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام نظروا إليها من جهة أخرى كما ذكر، فقالوا إن التيمم رافع للحدث وقائم مقام الوضوء وبدل عن الماء، والبدل يكون له حكم المبدل في كل أحواله، وهذه وجهة من الاستدلال. ولكن الوجهة الثانية أظهر التي ذكرت لكم لظهور الدلالة من الآية عليها. والله أعلم، نكتفي بهذا اللي بعده.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بصالح علمه: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاتك، ولا قال أصلي لله صلاة كذا، مستقبلا قبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت، ولا فرض الوقت. وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة. إنما مر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة: إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية. وإنما أراد الشافعي رحمه الله تعالى بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم. فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلنا وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم، ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها، ولم ينقل أحد عنه سواها.
قفنا. الحمد لله. وبعد، هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأكمل هدي، لأن الصلاة كانت راحته عليه الصلاة والسلام، فهي العبادة التي يلتذ لها الأنبياء والمرسلون، واجتمع عليها عباد الله الصالحون ممن قبل النبي صلى الله عليه وسلم وممن تبعه إلى يوم القيامة. لهذا قال جل وعلا: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وأمر الله جل وعلا بقيام الصلاة، بإقامة الصلاة، فقال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وهذا يعني أن إقامة الصلاة معناه أن تقيمها من الاعوجاج، والاعوجاج هنا هو النقص، والنقص في الصلاة تارة يكون نقصا مبطلا وتارة يكون نقصا غير مبطل. فالنقص المبطل هو الذي به تبطل الصلاة بفقد ركن من الأركان عمدا أو سهوا، أو بترك واجب من الواجبات عمدا. وأما النقص غير المبطل هو الذي ينقص الإنسان فيها من الأجر، فهو أن يكون في الصلاة نقص في السنن أو عدم الخشوع الكامل، ترك بعض الخشوع، أو كثرة حديث النفس الذي ليس فيه مصلحة ونحو ذلك، لمصلحة دينية عظيمة أو نحو ذلك. ويعظم أيضا إذا صاحب الصلاة بعض البدع أو بعض ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن هذا من عدم إقامة الصلاة كما أمر الله جل وعلا. فالله سبحانه أمر بإقامتها، وهو أن تسلم من النقص بأن تكون على هديه عليه الصلاة والسلام. فمن لم يأتي بركن من الأركان أو تساهل في الواجبات أو لم يأتي بالسنن أو ما شابه ذلك فهذا نقص بحسب التفصيل الذي ذكرنا. كذلك إذا خالط الصلاة بعض المنهيات، مثل ما ذكر أنه يأتي ببدعة النية قبل الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه أن يقول شيئا قبل التكبير، فأول ما يبتدئ في الصلاة بقول الله أكبر. والصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عما يحرك به لسانه بين التكبير والقراءة، فقال أرأيت يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول إلى آخره. فسألوه عن أشياء يقولها وهو عليه الصلاة والسلام بين لهم. وهذا الذكر بالإجماع وبالاتفاق، يعني الذكر قبل الصلاة، أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يقول شيئا قبل التكبير. وهذا يدل على أن النية التي يتلفظ بها بعض الناس وبعض أتباع بعض المذاهب أن هذه محدثة ولا تجوز، لأنها خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. فلا يحل أن يجهر بالنية بأن يقول نويت أن أصلي لله صلاة فرض، صلاة الظهر فرضا مأموما إلى آخره. وأحيانا بعضهم يطولها حتى تكون نشرة فيها خبر عن قلبه ونيته والصلاة واليوم والحال إلى آخر، وهذا لا شك أنه فيه نوع تعدي وابتداع، ولهذا يدخل هذا الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وفي رواية ما ليس فيه فهو رد، قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فالنية بدعة، الجهر بالنية ليست النية، الجهر بالنية، التلفظ بالنية بدعة. النية شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالنية. ومعنى النية في هذا الموطن أن يفرق القلب ما بين العبادة والعادة، وأن يميز القلب ما بين العبادة بعضها عن بعض. إذا كان متوجه للصلاة فقد نوى هنا أن يتوجه لصلاة فرض، إذا نوى هنا دخل المسجد وابتدأ في صلاة في تحية المسجد، هنا يتوجه قلبه إلى أنه يكون يصلي تحية المسجد، يعني لا يكون غافلا عن الصلاة في هذا في نوع الصلاة. أما أن يستحضر لفظا بقول أصلي فرض كذا أربع ركعات أو ثلاث ركعات أو ركعتين، فهذا لا شك أنه بدعة ومحدث في الدين، وكل بدعة ضلالة، فلا يجوز لأحد أن يتعدى ما أمر به أو أن يأتي بأشياء لم يقلها عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها أحد من السلف الصالح رضوان الله عليه. أما افتتاح الصلاة فكان يفتتح عليه الصلاة والسلام بالله أكبر ولا يجوز غيره، لا يجوز الله كبير أو الله الكبير أو الله هو الكبير أو الله هو الأكبر ونحو ذلك، وكل هذه لا تجوز وليست بتحريمة، وإنما التحريم الله أكبر بهذا اللفظ. ويستثنى من ذلك من كان حديث الإسلام ولم يسعه التعلم الكافي فصلى فقال غيرها فإنه يعذر لأجل حداثة عهده بالإسلام وعدم اتساع الوقت للتعلم، لكن إن اتسع وقته للتعلم ولم يفعل فإن صلاته غير صحيحة.
وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع الأذنين، وروي إلى منكبيه. فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا حتى يحاذي بهما المنكبين، وكذلك قال ابن عمر، وقال وائل بن حجر إلى حياد أذنيه، وقال البراء قريبا من أذنيه، وقيل هو من العمل المخير فيه، وقيل كان أعلاها إلى فروع أذنيه وكفاه إلى منكبين، فلا يكون اختلافا. ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى. وكان يستفسر
هنا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام، وهذا الرفع لليدين متفق على سنته لدى جميع العلماء حتى الحنفية، فإنهم متفقون مع بقية أهل العلم في هذا الموطن. فرفع اليدين سنة، إلى أي مكان يرفع فإنه كما ذكر ابن القيم هنا إما أن يرفعها إلى فروع أذنيه، وإما أن يرفعها إلى محاذاة المنكبين. وفروع الأذنين يحاذي بهما فروع أذنيه، لا يلصق الإبهام بفرع الأذنين كما يفعل بعض الناس يعمل هكذا يعني للتأكد، وإنما هو بالمحاذاة، والمحاذاة هي الموازاة، فيرفعها إلى محاذاة فروع أذنيه، يعني ما يرفعها كثيرا فوق فروع أذنيه ولكن بالمحاذاة، أو محاذاة المنكبين. ومحاذاة المنكبين فسرت بتفسيرين، إما أن تكون المحاذاة أمام المنكبين بحيث يكون تكون الموازاة، لأن المحاذاة بمعنى المقابلة والموازاة، فيكون المراد به وجه المنكب هكذا، وإما أن فسرت بأن يكون تكون المحاذاة إلى المنكبين على الجنب، لكن عمل أهل العلم على أن المحاذاة تكون من الأمام. أما عدم رفع اليدين إلى المنكبين فإن لا تحصل به السنة، يعني بعض الناس قد يرفع يديه إلى صدره وأحيانا إلى أقل من ذلك، هذا لا تحصل به السنة ولا يحصل به فضيلة الرفع في هذا الموقف، فهو نوع من العبث، وإنما السنة أن يرفع إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه. وهذا الرفع معناه الذل والخضوع لله جل وعلا والاستسلام له سبحانه وتعالى، والتخلي من الدنيا وشواغلها والإقبال على الرب جل جلاله، وليس معه حركة حركة الكف، وإنما هو رفع اليدين إلى الموضع إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين، ثم وضع اليمنى على اليسرى كما ذكر ابن القيم هنا. أما ما يفعله بعضهم من أنه إذا كبر عمل حركة للكفين هكذا حركة إشارة مثل ما يفعلها كثير من الناس في جميع الأمصار يعملون هكذا، هذا ليس بمشروع وليس له أصل في السنة، وإنما الأصل الرفع الذي دلالته على الذل والخضوع والاستسلام لله جل وعلا. أما الحركة هذه فلا أعلم لها أصلا لا في الأدلة ولا من كلام أهل العلم أيضا. ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى. ابن القيم سكت هنا عن مكان الوضع، أين يضع اليمنى على اليسرى، هل يضعها تحت سرته أو فوق سرته أو عند صدره أو على صدره أو عند نحره، هذه خمسة مواضع. أما عند النحر فهذا لا يجوز بأن يرفعها إلى نحره، يعني ما فوق أعلى صدره يقرب منها من النحر. وما روي في تفسير فصلي لربك وانحر يعني أن يجعل يديك عند النحر هذا تفسير باطل. وأما الموضع الثاني وهو على صدره فقد جاءت فيها أحاديث وفي إسنادها ضعف، من حديث بهز بن حكيم من حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة ومن حديث ومن غيرها، لكن فيها ضعف في لفظ على صدره وبعض العلماء حسنها. وأقوى منها رواية عند صدره وهي أيضا مروية في الأحاديث ووضع اليمنى على اليسرى عند صدره وهو الموضع الثالث، وتفسر على صدره فيما ورد بقوله عند صدره. وعند صدره الصدر يشمل ابتداء الأضلع، أضلع الصدر أسفل الأضلاع إلى ما بين طرفي الصدر في منتصف، يعني ما بين ثديي الرجل. والله جل وعلا يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقوله إذن في الرواية عند صدره تدل على أنها عند بمعنى قرب الصدر، وهذا يعني أنها في طرف أعلى البطن قليلا، أو عند صدره بمعنى على صدره لكنها بالقرب من يعني تحت منتصف الصدر بالقرب من القلب، لأن القلب في الصدر. والموضع الرابع هو فوق السرة، وهذا يتفق مع رواية عند صدره ورواية أيضا جاءت لكن فيها ضعف وضع اليمنى على اليسرى فوق سرته. وكان أكثر العلماء ينقل عنه أنه يضع اليمنى على اليسرى فوق سرته ويعنى بها أنها قريبا من صدره أو عند صدره. أما الموضع الأخير وهو الذي قال به أكثر العلماء وهو أنه يضع اليمنى على اليسرى تحت سرته، وهذا هو المعروف من مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه ومن مذهب الإمام أحمد وأصحابه، وهو الذي نصره ابن القيم نصرا بليغا في كتاب بدائع الفوائد ورد على الروايات التي فيها على صدره وعند صدره، وقال من السنة وعمل السلف على أنها تحت السرة. والرواية التي فيها أنه وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته هذا رواها أبو داود وغيره بإسناد ضعيف، الرواية الأخرى أقوى منها، وإن كانت هذه الرواية تأيدت عند الإمام أحمد بعمل طائفة من السلف، فالعمل بالقول الثاني وهو قول الشافعي وجماعة من أهل العلم أنها توضع فوق السرة عند الصدر أو على الصدر، لأن هذا أثبت من الرواية الأخرى. هذا كله باختصار عدم التوسع في ذكر الأدلة والنقد عليها يعني في أسانيدها، هذا كله راجع إلى قوله ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى. وأما من قال إن السنة السدل وهم المالكية، إنهم يقولون السنة ألا تقبض وألا تضع اليمنى على اليسرى وإنما تسدل يديك، فهذا قول مروي عن الإمام مالك وهو مذهب المالكية ونصروه، ولكن هذا خلاف السنة، وقد رد عليهم طائفة من العلماء في ردود مختلفة حول تركهم لهذه السنة. والإمام مالك في الموطأ لم يذكر السدل وإنما ذكر القبض، وهو الذي عليه طائفة من أصحابه من المصريين وغيرهم كما هو معروف. قوله ظهر اليسرى، صفة الظهر هذه ظهر اليسرى يعني أن يجعلها مبسوطة على ظهر الأخرى، هذه على هذه مبسوطة، بهذا قال ثم يضع، هذا وضع واحدة على واحدة. والصفة الثانية أن يقبض اليسرى باليمنى، يقبضها قبضا، فإما أن يضع وإما أن يقبض، يكون الكف على الكف والرسغ والساعد على هذا، يعني إما أن يكتفي بالكف على الكف وإما أن يدخل بعضها وإما أن يقبض، يعني أن الوضع له أكثر من صورة والقبض له الصورة التي ذكرناها. نعم. اليد لها أحكام، ذكروني في موضع آخر عشان ما يطول التعليق. اليد لها في الصلاة في وضعها وصفاتها 8 أحكام، 8 أحكام وثمان صفات. في هذا الموطن نسيت أن أذكر أنه إذا رفع يديه تكبيرة الإحرام هل يرفعهما مقبوضة الأصابع أم مفرجة الأصابع؟ الصحيح أنه يرفعهما على طبيعته، لا يتعمد القبض ولا يتعمد تفريج الأصابع، لأن تعمد أحدهما قصد للعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على طبيعته، وكان الطبيعة أن يكون بين الأصابع انفراج، لهذا نقل بعضهم أنها كانت مفرجتي الأصابع ذهابا إلى الطبيعة. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح تارة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وتارة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، وأنت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقول في قيام الليل، ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل، وتارة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وتارة يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن الحديث. وسيأتي في بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كبر ثم قال ذلك، وتارة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، يحمد 10 مرات ثم يهلل 10 مرات ثم يستغفر 10 مرات ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني 10 مرات ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة 10 مرات فكل هذه الأنواع صحت عنه صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. ذكر ذلك أهل السنن من حديث علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد على أنه ربما أرسل، وقد روي مثله من حديث عائشة رضي الله عنها، والأحاديث التي قبله أثبت منه، ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس. وقال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا. وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها في مواضع أخرى، منها جهر عمر به يعلمه الصحابة، ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام، ومنها أنه استفتاح أخلص بالثناء على الله وغيره متضمن للدعاء
مخلصا،
ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله وغيره متضمن للدعاء، والثناء أفضل من الدعاء، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء عليه، ولهذا كان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل الكلام بعد القرآن، فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاحات أفضل من غيره من الاستفتاحات، ومنها أن غيره من الاستفتاحات عامتها إنما هي في قيام الليل في النافلة، وهذا كان عمر يفعله ويعلمه الناس في الفريضة. ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرب تعالى متضمن للإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله، والاستفتاح بوجهت وجهي إخبار عن عبودية العبد وبينهما من الفرق ما بينهما. ومنها أن من اختار الاستفتاح بوجهت وجهي لا يكمله، وإنما يأخذ بقطعة من الحديث ويدعو باقية، بخلاف الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره، وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما ذكره وأطال فيه في بيان الألفاظ الواردة في الاستفتاحات المختلفة للصلاة بيان شاف وكاف، وابن تيمية رحمه الله له قاعدة مطبوعة مستقلة بعنوان قاعدة في أنواع الاستفتاحات، وذكر شيئا مما ذكره هنا، وفصل في اختياره بأن أفضلها ما جاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح عند طائفة من العلماء، بتوسع في التصحيح بالاعتبار والشواهد.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.